قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ساء أو ظلم وأساء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, يعني كونه يتوضأ ويغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. وقد سبق مر بنا جملة من الأحاديث التي تدل على هذه الترجمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا, ولكن ذلك في غير الرأس لأنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر فيه المسح. و فالمقصود يعني من الترجمة يعني ذكر أعداد الغسلات التي تكون في الوضوء وأنها ثلاث, وهذا هو الحد الأعلى, وهذا هو الحد الأعلى. ولهذا أتى بترجمة الوضوء ثلاثا والوضوء مرتين والوضوء مرة, لأن الحديث وردت في هذه الأمور الثلاثة, إما ثلاث وإما مرتين وإما مرة, والكمال والحد الأعلى هو الثلاث, والثنتان متوسطة, والأولى والواحدة هي المجزئة وهي الحد الأدنى. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله كيف الوضوء كيف الطهور, يعني كيف يتوضأ الإنسان, والطهور بالضم لأن المراد به الفعل, المراد به الفعل الذي هو الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ والسائل يراه وينظر إليه, وهذا فيه بيان السنن بالفعل, وأنه قد جاء والذي جاء عن عدد من الصحابة في أنهم توضأوا والناس يرون وضوءهم, هو قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث, لأنه لما سأله رجل طلب ماء أن يتوضأ وتوضأ وذلك الرجل ينظر إليه وقال إن هذا هو الطهور. فما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم من التوضأ أمام الناس قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف الطهور, فدعا بماء فتوضأ ويشفال,
فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا,
فغسل كفيه ثلاثا يعني قبل غسلهما قبل أن يبدأ ب يعني بالوضوء, هذا مقدمة الوضوء وليس هذا من فروض الوضوء غسل اليدين, وإنما هذا تنظيفهما قبل أن يستعمل الماء فيهما وقبل أن يدخلهما في الإناء. وقد عرفنا أن هذا مستحب إلا إذا علم أن في اليد نجاسة فيجب غسلها, وإلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء, وفي غير ذلك يكون الأمر مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا. أيوة.
ثم غسل وجهه ثلاثا,
ثم غسل وجهه ثلاثا, نعم,
ثم غسل ذراعيه ثلاثا,
ثم غسل ذراعيه ثلاثا, ثم
مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه.
ثم ذكر المسح بالرأس ولم يذكر عددا فيه بعد, وقد ذكر غيره ثلاثا ثلاثا, وبين كيفية المسح وأنه مسح رأسه وأن من الرأس الأذنين, وقد مسحهما بهذه الكيفية حيث أدخل السباحتين وهما السبابتان في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهري أذنيه وبالسباحتين داخل أذنيه, فهذا فيه بيان كيفية مسح الأذنين وأن السبابتين تمسح داخلهما والإبهامين يمسح بهما خارجهما.
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
ثم قال: هكذا الوضوء، بعدما توضأ والسائل وغير السائل يرون، قال بعد ذلك: هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم. وهذا يدلنا على أن الزيادة على الثلاث لا تجوز، وأنها إساءة، وأنها عدوان وظلم، وأنه يجب الاقتصار على الثلاث. لكن يبقى الإشكال بذكر النقص، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، والحديث الذي معنا فيه توضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا فيه إشكال. فمن أهل العلم من قال إن هذه ذكر النقص شاذ لأنه مخالف للروايات الأخرى، ومنهم من قال إنه إن المراد به فيما إذا نقص عن مرة واحدة، يعني بحيث أنه بعض الأعضاء يعني لم يصل إليها الماء، أو حصل شيء يسير من عضو من الأعضاء لم يصل إليه الماء، فإن هذا فيه إساءة وظلم لأنه ما حصل منه الوضوء. أما كونه المرة الواحدة مستوعبة ولا يبقى شيء لم يصل إليه الماء من أعضاء الوضوء، وكذلك المرتان، فهذا ليس من الإساءة، بل جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وفي بعضها ثلاثا، وفي بعضها مرتين. فذكر النقص إما أن يكون شاذا، أو يكون المراد به النقص عن المرة الواحدة، يعني حصول التقصير في الغسلة الواحدة، حصول التقصير في الغسلة الواحدة، أو يعني بأقل من الثلاث، ولكن فيما إذا وجد تقصير في وصول الماء إلى بعض الأعضاء، وعلى هذا يستقيم ذكر النقص.
قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة.
مسدد مر ذكره، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن موسى بن أبي عائشة.
عن موسى بن أبي عائشة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم،
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب، وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس جده محمد، لأن لو كان جده محمد يكون منقطعا، يكون مرسلا، لأن كون محمد يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه يصير مرسل، فيه انقطاع. لكن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو، وقد ذكر الحافظ أن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو، فيكون الرجال الثلاثة اللي في الإسناد هم عمرو وشعيب وعبد الله بن عمرو الذي هو الجد، وليس محمد بن عبد الله الذي هو يعني الذي يكون الحديث مرسلا وفيه انقطاع، بل الحديث متصل. والعلماء يقولون إن الحديث إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا، لأنه صدوق وحديثه حسن، وأبوه صدوق وحديثه حسن، وإنما الكلام فيما دون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا هو الذي ينظر فيه. وإذا وصل الحديث إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو يكون حسنا ولا انقطاع فيه، لأن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: